الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني أن المحبة والولادة في الله كالبغض في الله من الأمور التي نبذ الإسلام الاجتماع إليها. ورد في ذلك روايات كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله: ود المؤمن أو ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان، ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله. وسئل صلى الله عليه وآله أصحابه: أي عرى الإيمان أو ترى؟ أي عرى من عرى الإيمان أو ترى؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. هذا الحديث طبعا ليس فقط بهذه الرواية، ورسول الله مجموعة من الروايات، وأنتم تعلمون أن هذه الروايات إنما تكون بصدد الموازنة والمقارنة بين عرى الإيمان، تكون حاكمة ناظرة مفسرة لكل الروايات الأخرى التي تبين فضل بعض الأمور الشرعية الدينية، من فضل الزكاة، من فضل الحج، من فضل الصلاة، من فضل الصيام وما إلى ذلك. وصحيح أو صحيح، يعني هذا حينما تكون ملاحظة لتلك الأمور ومقدمة لهذا الأمر على تلك الأمور. خلي تكون عندنا روايات أخرى تبين فضل الصلاة، خلي تكون عندنا روايات أخرى تبين فضل الصوم، تبين فضل الجهاد، تبين فضل مثلا الزكاة والحج إلى آخره من الأمور مهمة في الإسلام التي هي من أركان الإسلام. ولكن هذه الرواية باعتبار أنها ناظرة إلى تلك الروايات وملتفتة إليها، ومع ذلك تقدم، تكون بالنظر العرفي هي الاولى لها، وهو هذا الذي نصطلح عليه اصوليا بالحكومه، تكون الروايه حاكمه على الروايات الاخرى، يقدم اكثر الحكومه. هذا من امثله الحكومه، خصوصا مع هذه المقدمه من اصحابه صلى الله عليه وسلم. فقالوا: الله ورسوله اعلم. وقال بعضهم الصلاه، وقال بعضهم الزكاه، وقال بعضهم الصيام، وقال بعضهم الحج والعمره، وقال بعضهم الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه واله: لكل ما قلتم فاضل، وليس به، وليس بالاوثق، وليس به، لان كان السؤال عن الاوثق. لكل ما قلتم فاضل وليس به، ولكن اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. عليكم السلام ورحمه الله. او تقرا الايمان الحب في الله فقط؟ لا، البغض في الله. فاحنا بعض الاحيان نفترض كانه البغض حاله سلبيه، الانسان مهما امكن ما يبغى، مهما امكن يعيش مثلا حاله محبه للاخرين، مهما امكن مثلا يريد الخير للآخرين وما إلى ذلك، فيتغلب علينا جانب ونغفل الجانب الآخر. بينما في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وآله حينما تحدث عن أوثق العراة لم يكن فقط الحب في الله، وإنما هذا الحب في الله لوحده كانه مالك ليس من أوثق العراة، وإنما لابد أن يحدث الجانب الآخر المعادل إليه، لابد أن تكمل الصورة: الحب في الله والبغض في الله. وتوالي، طبعا التوالي هذا فرق الحب كما تقدم في المواد، وتوالي أو تولي أولياء الله والتبري من أعداء الله. فالقضية قضية تولي وتبري، ولا ينفع التولي لوحده، هذه المسألة ينبغي أنه بد أن نلتفت إليها. قال الفاضل النراقي قدس سره في تفسير هذه المحبة والوداد في الله. تقدم توضيح هذا في الدرس السابق، الآن نحاول نطبق يعني ما تقدم على هذا الكلام. أن يحبه في الله، أن يحبه لله وفي الله، معنى الحب في الله والولاية في الله سبحانه وتعالى، أن يحبه لأجل الله وفي الله، يعني حبه من يعني منتهٍ أو حبه متفرع من حب الله سبحانه وتعالى. أصل الحب لله لا لأمره، والحب نفسه يجتمع يعني ينبثق من الله سبحانه وتعالى، يكون المرحل الأساس الناشئ من هو حب الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ مثل ما أنت تحب الأخ في ماذا؟ لا، الأخ النسبي كما كان مثالنا بالدرس السابق اللي ما كنت موجودين بها حسب الله. مثل ما تحب الأخ بما أنه يمثل واجب ارتباط بينك وبينه. صحيح، تذكرون الحديث، الوالد يمثل حالة مركزية بين الأخوين، فالأخوين النسبيين حينما يتحابان يتحابان في والديهما، يعني ينشأ حبهم. ولهذا قلنا إذا كان أحدهما قد قطع الصلة بالوالد فهو قد قطع الصلة من هم بالأخ، لأنه هو المنشأ هو هذا. إذا تعرفها مناسك أخرى إذا تعرفها، لأن النتائج نتيجة أكثر من هذه الزاوية. المنشأ في محبة الأخ نفترضه على الأقل، سمي لك بسر المنافسة بالمثال، نفترضه هو الوالدان أو الوالدين. فإذا كان أحدهما قد قطع الصلة بالوالدين فهو قد رفع الصلة بالأخ، لأن الأخ إنما ارتبط بأخيه من طريق الوالدين. فإذا أكد الصلة بالوالدين راح تتأكد صلته بالأخ، إذا كان هذا الأخ حقيقة يحبه لأنه ابن أبويه ابن والديه، أما إذا كان يحبه لأنه له حق عليه، لأنه قضى له بعض الفوائد، أو لأنه يسمع منه شيء، أو لأنه عنده مثلا بعض الصفات الخيرة، له صفات أخرى. بعد راح يكون منشأ تلك الصفات، المنشأ تلك الحاجة. فلهذا بعض الناس يتحابون في الدنيا. ليش؟ لأنه هناك دنيا مشتركة بينهم، أمر محبوب مشترك بينهما، فهذا الأمر المشترك بينهما يكون هو المنشأ في الحب. فصار الحب للإخوان، لكن في ماذا؟ في الله وفي الدنيا، في الدنيا صاروا إخوان الدنيا، ما صاروا إخوان في الله، إخوان في الدنيا صار. أن يحبه لله وفي الله لا لينال منه علما ولا عملا. العلم، العلم الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، العمل الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، على قد ما أتصور أن يقصد الفاضل النراقي يقصد هذا المعنى. ولكن يقول الحب لا لا مو من باب أنه أنت تأذل أن أنت راح تكتسب من عنده شيء ومنفعة تقربك، مثلا جعلك تحصل بعض المنافع الحقيقية ومنافع وهمية، لا منافع حقيقية، لكن بالنتيجة هذا ما صار حب لله، صار حب في نفسك، في منافع، في علم، في عمل. ايضا هو تكون مرتبة حسنة جيدة من الحب، لكن لا تكون في الله. اذا التفت الى انه هذا العلم هو يقربك الى الله، والخصوصية ليست في العلم وانما الخصوصية لله، فايضا راح تكون مصداقا من حب الله. وكذلك اذا التفت الى ان هذا يكون سبب تقربك الى الله سبحانه وتعالى، فتحبه لانه يقربك الى الله، لكن ركزت على الجانب الالهي فيها لا على الجانب الذاتي، باب انا ساتقرب ايضا يكون حب في الله. اما لا، اذا ركزت على الجانب الذاتي، باب انا اكتسب من خلالين من طريقه، اكتسب شيء، اكتسب منفعه ولو منفعه حقيقيه يعني منفعه الهيه، ولكن مع ذلك هذا لا يكون من الحب في الله بالمعنى الاخص الحقيقي. أو يتوسل به إلى أمر وراء ذاته، وذلك بأن يحبه من حيث إنه متعلق بالله ومنسوب إليه.
هو يحب الله سبحانه وتعالى، فكل ما ينتسب اليه محبوب. ومن ينسوه اليه كما بينا صوره الامر في البحث السابق. اما منسوب اليه بالنسبه العارضه من باب انه مخلوق من مخلوقات الله، وهذا قلنا يفتح لنا باب عريض لحب كل المخلوقات، ليس فقط من الانسان، لكل المخلوقات. لكن من ايضا لا من بما انها بما هي هي، وانما بما هي مخلوقه ومنسوبه لله سبحانه وتعالى. فالحاله الاصليه الطبيعيه للمؤمن، طبعا المؤمن المثالي المؤمن الخارجي، لا قال المؤمن الخارجي بعد حسب تاثره وخصوصياته، لا المؤمن المثالي الحاله الطبيعيه انه يحب كل شيء، ولكن من اي جانب؟ من اي منطلق؟ من منطلق ان كل الاشياء منتسبه الى الله سبحانه وتعالى وهو يحبها. فيحبه من حيث انه متعلق بالله ومنسوب اليه، اما او اما بالنسبه العامه التي ينتسب بها كل مخلوق من الله، او لاجل خصوصيه النسبه اليه. يصير هناك خصوصية إضافية، هذه الخصوصية الإضافية تجعله منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. فإذا الإنسان كان مخلوقا لله يكون محبوبا لأنه مرتبط مع الله سبحانه وتعالى ارتباط مخلوق بالخالق. فإذا كان وليا لله شكره يكون انتسابا إلى الله سبحانه وتعالى بدرجة أعلى بكثير. فإذا كان متخلقا بأخلاق الله، فإذا كان خليفة لله سبحانه وتعالى، فإذا بعض هذه راح تصير درجة الحب بالشكل المتناسب مع هذا الأمر. من تقربه إلى الله وشدة حبه وخدمته لله تعالى. ولا ريب في أن من آثار غلبة الحب أن يتعدى من المحبوب إلى كل ما إلى كل من يتعلق به ويناسبه، بل إلى كل ما يتعلق به، ليس إلى كل من يتعلق به، حتى الأشياء الغير الحية التي تتعلق الجمادات أيضا تكون محبوبة. ولهذا حينما يأتيك الكتاب من أهلك وأنت مفارق لهم، يكون لهذا الكتاب ولهذه الورقة التي مر عليها قد يكون شهر أكثر في الطريق، وبعض الأحيان عفى عليها الزمن، فيما إذا كانت مثلا ورقة من أحد الأعزاء الذين مثلا توفوا من قبل 10 سنوات 20 سنة، يقول لهذه الورقة أهمية خصوصية من أي باب؟ من باب أنها منتسبة إلى ذلك المحبوب، إلى ذلك الذي تفرق معه بمودة ومحبة. فمن أحب إنسانا حبا شديدا أحب محب ذلك الإنسان وأحب محبوب ذلك الإنسان، ومن يخدم ذلك الإنسان، ومن يمدحه ويثني عليه أو يثني على ويثني مثلا على ذلك الإنسان أو يثني على محبوبه أو يثني على محبوبه يعني يثني على الإنسان هذا الظاهر نفسه بس نريد الوضوح. وأحب أن يتسارع إلى رضا محبوبه كما قيل أمر على الديار. احد اخواننا يقول انا وجدت فرد واحد يعني معقد على طريح الامام الحسين حسب الله، يبكي واحد اخواننا تعرفون يبكي ويردد هذه الابيات: امر على ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فنجد هذا الطريح الذي يضم هذا الانسان المحبوب هو يكون محبوبا، وتعبر عن حبه بالتقبيل كما تقبل الورق الذي يضم القران الكريم، صحيح، وكما تقبل الرساله التي تاتيك من محبوبك وهو على بعد منك. ولكن القضية هذا مثال جانبي جاءنا بشكل عربي، القضية المركزية في محبة المؤمن الشيء المحبوب الأول الأوحد للمؤمن هو الله سبحانه وتعالى. وكل ما سوى الله من يفرغ إليه من محبته حقيقة الإنسان يصير فيه إيش مشكلة. يقول أنت اللهم فرغ قلبي لمحبتك، بعد هذا يقول تعال أنت أحد أهل البيت، تعال بعد هذا تعال أنت أحد المؤمنين، بعد هذا تعال أنت أحد حتى أولادك، أنت لازم تحب كذا. شلون يصير؟ شلون يصير وحدة بالحب مع هذه الكثرة والانتشار في الحب؟ كيف تجتمع؟ من خلال كلام النراقي رحمه الله في القضية واضحة، الحب المركز الأساسي الجوهري المتغير الفرد لله سبحانه وتعالى، وكل ما ينتسب إلى الله يكون محبوبا لنفس ذلك الحب، لكن بحسب انتسابه إلى الله سبحانه وتعالى.
صلوات إن شاء الله.
فحتى نعم الله سبحانه وتعالى بما أنها منسوبة إلى الله تحبها. طبعا نحن قد يكون نحب النعم لانها منتسبه الينا، ولهذا نعم الاخرين منها بعض الاحيان يتاذن منها والعياذ بالله. من شاء الحسد هو هذا، ونعم الله سبحانه وتعالى عند الاخرين، فاحنا ما نحب نتاذن منها. فبالنتيجه ما حببنا النعم، يعني ما في داعي نخلع عن في حب. هذا في مقام الحب لله سبحانه وتعالى من اسوء الامور واكثر المباحثات والمنكرات انه الانسان يخاف. يا حبيبي قلوب الصادقين فجأة إذا كنت عند صدق مين تحدى على فجأة تجد عالم من الاستئناس والروعة يقول أنا صرت محب لله بذلك المعنى الذي درسنا ذلك المعنى الذي قرأناه. لا، القضية يحتاج منها درجة عالية من الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأما البغض في الله فهو أن يبغض إنسان إنسانا لأجل قيامه لله ومخالفته له تعالى. طبعا كل ما يتناقى مع المحبوب، هذا الصورة الجانب الآخر من الصورة من صورة الحب، كل ما يتناقى مع المحبوب ويتناقض مع المحبوب يكون مبغوض. هذا أمر طبيعي جدا. الابتعاد عن المحبوب يكون مبغوض، الاعتداء على المحبوب يكون مبغوض، الجرأة واللامبالاة وضرب كلام عرض الجدار وانتهاك حرمات من يتم مظلوم، هذا امر طبيعي جدا. هذا ما يحتاج لتوضيح. اذا الانسان لما يعيش حاله عند قلب لمن كان له قلب، اذا كان عند قلب حقيقي فطبيعي هذه الامور راح تكون من الواضحات لديه. فهو ان يبغض انسان انسانا لاجل عصيانه بالله ومخالفته له تعالى، فان من يحب الله لا بد وان يبغض الله، والا فليرجع الى حبه او ما تصوره حبا ويتاكد منه. فانك ان احببت انسانا لانه مطيع لله ومحبوب عندك فان اراه فلا بد ان تبغضه. اذا كنت تحبه، اذا كنت تحبه لانه مطيع، فاذا حق الله فاذا تلبس بما يباعث من الله سبحانه وتعالى سيكون مبغضا. فقد يكون الانسان بطبعه الاولي بما انه مخلوق لله محبوب، بما انه منسوب الى الله بالنسبه العامه محبوب، ولكن بما انه يقطع هذه النسبه يتمرد عليها لا يعطيها حقها فهذه النسبه تسقط في مثلا، لان راح يتغلب عليها عنوان اخر في اخرى تمنع من تاثير ذلك الحكم فيتحول الى مرغوب. فحينما تجد انك تبغض مثلا اعداء الله، تبغض الكافرين، تبغض المنافقين، تبغض النواصب، تبغض اعداء مثلا العبرات، تبغض سمويه بعيه الانكار القلبي. نحن مو ادنى كما بعض العلماء يسمي يعني بالناحيه القلبيه، انكار القلبي كيف يتحقق؟ هو انسان اذا يريد مره يقول انا انكرت قلبي، انكرت يعني رد في كلمه انكرت قلبي او انكرت كلمه انكرت رددها في ذهنه، هذا شيء يسميه انكار الذهني. انكار الذهني ما سامحين ان واحد من العلماء يقول انت يجب عليك انكار الذهني. احنا سامعين الله يجب ان يصير عندك انكار قلبي، يعني في قلبك تستنكر على الارض، ومجرد تربيه الكلمات لا ينفع. مثل ما اذا كما تعلم سنية تعلمون هذا الامر، اذا كان انسان يقول هو في الواقع يندفع لعمل من الاعمال رياء ولكنه يرجح يقول اصلي قربة الى الله مخلصا لاجل حبا لله لا لثوابه ولا خوفا من عقابه، يعني اعلى درجات العباده يرددها في ذهنه، يعني حقق المطلوب ما دام هو يعيش حالة الرياء لا ينفع هذا.
فالقضية هو وضعية.
فإذا يمكن يعني حق الحالة بإنكار القلبي حقيقة
يتحقق من هذا من جهة أنه هذا مضرب أنه هذا مضرب من الله سبحانه وتعالى. هذا الفعل الذي أمام المنكر هذا جرأة على الله سبحانه وتعالى فيأخذ الغضب لله.
فإنك إن أحببت إنسانا لأنه مطيع بالله ومحبوب عنده فإن أطاعه لا بد أن تبغضه لأنه عاص بالله ومنقوص عند الله. قال عيسى عليه السلام تحبوا إلى الله ببغض أهل المعاصي وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم.
هناك علاقة حقيقية بين الأمرين. بغض أهل المعاصي لأنهم يعصون الله فطبيعي هذا تتمثل حالة من الحب لله سبحانه وتعالى هناك ارتباط بينهم.
ويلتمسوا رضا الله بسخطهم بسخط أهل المعاصي. وهذا من مقتضيات الدين والإيمان. وكلما ازداد دين امرئ زيد حبه لله وبغضه لله. وكلما ضعف إيمان امرئ نقصت فيه تلك المحبة والبغضة. وإليه يشير ما رواه الكسائي بسند موثق عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحب والبغض أمن الإيمان هو قال وهل الإيمان فقال وهل الإيمان إلا الحب والبغض.
احنا بعض الأحيان نرددها وهل الإيمان إلا الحب وهل الدين إلا الحب
إلا الحب والبغض. ثم تلا هذه الآية حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال أيضا كل من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين له.
هذا قد أمر طبيعي. أنت تجد نفسك قلبك يهوى أنت تسمع هناك مثل إنسان مؤمن أكثر قلبك يهوى إليه هذا تشكر الله سبحانه وتعالى على هذا النعم. أما لا إذا تحس أنه لا هذا الأمر ما يحدث عندك هو هواية الإنسان يحتاج إلى مراجعة لنفسه وإعادة تركيز لوضعه من جديد.
إذا ظهرت معصية وهو ظهرت من عند حسنات سيكون محبوبا لحسناته لعبوديته لله لإقراره لله سبحانه وتعالى بالعبودية ومرعوبا من هذه الناحية. يبقى نسب المعاصي والتقربات من الذي يحددها
هو الله سبحانه وتعالى. انت متى بهذه المعاصي الجدية قبحها ويعني ابعادها عن الله سبحانه وتعالى
ما دام هو بعد في حظيرة الإيمان يبقى إلى شيء من الحب. أما إذا لاحق الله معصيتان تخرجه عن ذكرة الإيمان
هذا طبيعي راح يكون بعد ما عندك نزال عن الحب راح يصير عندك على الأبواب.
وهذه القضايا طبعا احنا مجرد انه نبين يعني في هذا الكلام بين قوانين واما هي حال الانسان يعيش الانسان نفسه. نعم ربما على الجواب على السؤال ربما يجتمع في بعض آحاد المسلمين موجبات الحب في الله مع موجبات البغض في الامور الشخصية على لا في الامور الشخصية او في الله ما كما بينا مع موجبات البغض في الامور الشخصية قصورا وتقصيرا. فعلى المؤمن الخبير ان لا يبتدي بترك محبته في الله يعني حاول هذه الامور الشخصية في المنعزة ما يسمح لها انه يتغلب عليها لان الايمان يقوى على الامور الشخصية والمنافع الدنيوية. فمقتضى الإيمان هو كونه محبوبا من حيث إيمانه وعروة الإيمان لا تنقض بموجبات البغض في الأمور الشخصية. ومن المعلوم أن الاجتماع الإسلامي مبني على هذا الأساس القوي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأنه أنت يجب عليك أن تتحمل من أخيك يجب عليك أنه هل المستحبات الكثير أن تصل لمن قطعت أنت بالحقيقة تصل إلى الله سبحانه وتعالى أن تدخل السرور أن مثلا تزور من هجرات إلى آخره من هذه الأمور التعليمات الاجتماعية الإسلامية جذرها الوجداني القلبي اللي ما يجعلك متكلم. أنت بعض الأحيان قد يكون الإنسان في بعض الأحيان يحاول أنه وحسن ما يرى يحاول انه مثلا يتلبس ببعض هذه التعليمات، لكن اذا هو من ينشها لحالق المحبة المؤمنين وجدانها سوف تتكلم، حتى قد ما تترك اثر حتى تنزل بطرف الاخر، شوف كانه يبدو من حاله من التكلم بعدين قد يبدو من حاله من المنيا بعدين يبدو، اما لا هذا المؤمن الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويحب عبادته حقا تجد انه بشكل طبيعي يمارس هذه التعاليم بشكل انسيابي يعني يصير في حركته وارتباطاته الاجتماعيه. قبل ما ندخل في التطبيق على الصغرى كما قلنا على المصداق نبين فرق نقطة فيما يتعلق بالبغض في الله سبحانه وتعالى. احنا في هذا الزمان نعيش حالة من يعني الارتباك، طبعا ما اقول يعني احنا يعني اقصد المؤمنين كلهم، لا هذه الحالة موجودة في بعض الاوصاف ان شاء الله ما مقصود يعني مناشئها شبهات اوهام يعني ما انها ثلاث بعد في ضعف الايمان. نعيش حالة الحب وحالة التولي، اما حالة التبري تكون ضعيفة. احنا فقط اقرب نقطة بسيطة نبينها في هذا المجال. في بعض الاحيان الانسان اذا كان هو يعيش هذه الحالة حالة المحبة الحقيقية بشكل مباشر يندفع، لماذا؟ لإعطاء هذه الحالة آثارها آثارها. هذا شو نسميه؟ نسميه غيرة على المحبوب. حينما غيرة مو بالمعنى الآخر يعني مثل الأطفال عندما يغارون فيما بينهم أو غيرة المرأة أو غيرة الرجل، لا. حينما الشاعر يخاطب مثلا صاحب العصر يا غيرة الله اهتفي بحمية الدين المنيعة واستعطبي مثلا حتى الرضيع لآل عرض والرضيع وما أشبه ذلك من هذا المعنى. هذه الحالة من أهم الأمور التي تحفظ للإيمان قوته وخطانه. إذا صار البناء فقط في الجانب جانب المحبة يلتفت إلى أن هذا الأمر إيمان، الجانب الآخر الذي هو دفاع والذي هو تحرر تألم غضب لله سبحانه وتعالى بغض لأعداء الله، هذا الجانب نحاول نضعفه. بالحقيقة راح يصير كأنه إنسان يمشي برجل قصيرة ورجل طويلة أو برجل واحدة في بعض الأحيان. إذا حالة البغض مهما أمكن يبعدها ويزيلها وينسب هذا الأثر يحاربه وفي نفسه قد تكون موجودة، لكن هو يحاربه ويتصور أن محاربتها من الدين هذا هو يصير إلى الأدنى ارتباط القضية. فمن أهم الأمور التي تحفز الإنسان في قرارة نفسه أن يعيش هذه الحالة، وإذا وجد أنه يسمع بأن حرمة من حرمات الله قد انتهكت ولم يتألم ولم يتأثر بهذا الأمر فحقيقة يكون القضية هواية هواية تستاهل المراجعة. إلا تذكرون في خطبة الإمام أمير المؤمنين عندما أغار على الأنبار بشر بن أرقاص هذا من واحد من يعني عمال معاوية أو من قادة جيش معاوية، فلو أن مؤمنا أو فلو أن أحدا مات أسفا بعد هذا ما كان عندي ملومة، هذا من شدة ألمه وغضبه من تحرقه من شدة تحرقه. هذه الحالة هي الحالة المطلوبة عند المؤمن. أما لو فقط في جانب واحد نحن نحب مثلا أهل البيت صلوات الله، نحن نحب المؤمنين نحب شيعة أهل البيت، أما الآخر يعني الذين هم أعداء إذا لا كان الإنسان هو مسلم ما كان عنده في الحالة الأولى لأهل البيت ما له معنى نحن نجي نبخل من القضايا، لا بخل مسلم على الموازين ما وصلت الحجة كما ينبغي ما عند ذلك المختار على التقصير، هذا له يعني شأن الخاص قد يكون يجب أنه الإنسان يبغض لهذا الدرجة من البغض، أما لا كان عنده في الحالة من التعجرف والتعصب في قبال مثلا المؤمنين في قبال الإيمان طبيعي هذا راح الانسان يعيش حالة الغضب حالة النظر اصلا هو الاسلام بالنسبة الى الجهاد يقول لك روح قاتل وانا تروح القاتل قاتل ماذا غير تعيش هذه حالة الغضب لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يخرجه رضا عن طاعة الله ولا يخرجه غضبه عن معصية الله، هذا الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الأقوى الأهم أن يغضب لله، يكون غضبه لله ورضاه لله مو فقط رضاه لله، ويرضى حتى عما يغضب الله بشكل من باب أنه هو يريد يعيش حالة التجاوب والحالة الإيجابية مع الجميع وما إلى ذلك من الأمور التي حينما تبحثون عنها تجدون أصلها يرجع إلى نقطة كثيرا ما تحذر من هذا، وهي أن تكون الأطفال من المجتمع المهما يمكن المجتمع لله سبحانه وتعالى التوحيد في كل شيء. إذا صار واضح أنه الله سبحانه وتعالى هو المحب، من ينتسب إلى الله سبحانه وتعالى يكون محبوبا لحب الله سبحانه وتعالى، فراح يكون من الطبيعي جدا ومن الواضح جدا أن يكون لأهل البيت من أنبياء جميع الصالحين بمراتبهم، ومنهم أهل البيت صلوات الله عليهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، أن يكون لهم الموقع الكبير الثاني في قلوب المؤمنين حبا لله، يحبهم حبا لله. الشيعة حينما يحبون أهل البيت يحبونهم لله. لكن لو أنا رأيت واحد منهم يثير الشبهات على الشيعة يقول أنه الشيعة يحبون الإمام الحسين أكثر من يحبون الله. إذا كانت هذه الحالة قد تكون موجودة هنا أو هناك بشكل يعني مثلا هذا من شبهة ما يثير بشيء. هذا مثل حال مثل ما بعض المؤمنين بعض المسلمين يشرب الخمر، بعض المسلمين يرتكب مخلوق، بعض المسلمين يفعل شيء من الاشياء. اما اننا حينما نحب الحسين على اساس من تشيعنا، على اساس من محبتنا لاهل البيت والتزامنا بمنهجهم، فنحبه لحب الله سبحانه وتعالى، ونبكي الحسين لانه انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى في الحسين. من اعظم الانتهاكات التي حدثت في تاريخ البشرية هو ما جرى على الحسن، فنبكي لله مو فقط نبكي لانه ما اكثر الفجائع التي حدثت. قنبلة هيروشيما صار يحدى كثيرة، او يأتي واحد يقول انا مثلا ما صار عندنا احنا في عائلتنا كذا شهيد، او واحد يقول احنا كذا نملك الحرمات. صحيح احنا ايضا نتكلم عن الشهداء على المؤمنين على الحرمات منتهى، لكن القضية مو قضية عددية، احنا نقول قضية كيفية. الحسين امام المجتمع، فاذا انا مش يعني من الادب القضية مو فقط عاطفية، عاطفية شرفة، عاطفية جانبة، لا عاطفية ايمانية وعاطفية شيء مجرد. فوق هذا الامر الذي هو يحدث بشكل طبيعي، يعني الان صار عندنا ان شاء الله واضح من اهم بل اهم مقادير الحب لله، والحب لله هو حب اهل البيت صلوات الله عليهم. وراء هذا جاءنا امر خاص بالموده، قل لا اسالكم عليه اجرا عند الموده في القربى. احنا بعد راح نكتبط بحثنا في بدايه المطاف، وهو وجود حب اهل البيت صلوات الله عليهم، يعني هذا الوجود ملاقيه منشاه، ملاقيه بمعنى الاصل الاول منشا هذا الوجود ظاهرا هو هذه القضيه، انهم من انهم اولياء الله سبحانه وتعالى حقا، انهم خلفاء الله سبحانه وتعالى حقا. هذه الولايه وهذه الخلافه وهذا الارتباط الكامل بالله سبحانه وتعالى يجعلهم في ارقى درجات الحب، ولكن ليس فقط من هذا الباب، من باب وجود حب الله، الحب في الله والبغض في الله. مثلا امرنا بان نحب اهل البيت ونتبرا من اعدائهم، لا القضيه اضيف لها كلنا بحكم كلنا بامر، يعني هذا الامر الذي هو الان بحسب طبيعته لو فرضنا قل لي الامر وقطعهم، لو وراء هذا جاءنا امر قراني وهو قل لا اسالكم عليه اجرا ان الموده في القربى، يعني اضافه لهذا الامر وردنا وجوب موده القربى. الثالث في وجود المحبه الثالث الذي يمثل التقدير، قلنا اول مره الحديث عن نفس المعنى اللغوي، ثم الثاني في الحديث عن القاعده، ثم الثالث في تطبيقاته في تطبيق تلك القاعدة، مصداق تلك القاعدة في وجوب المحبة والوداد لأهل البيت عليهم السلام. وقد عرفت أن المحبة والوداد بالنسبة إلى أهل الإيمان من مقتضيات الإيمان ومن الوظائف الأخلاقية لكل مؤمن، وبالجملة فضيلة من الفضائل ولا وجود لها، يعني وجوب محبة أهل الإيمان.
ولكن لما حبت ولا يجب لها احنا بعد هذا القضية بعد احبتها هو على المصنفة لو هذه مثلا الاخبار والروايات يفهم من عدها الاستحبار يفهم من عدها الوجوب وإلا هي في ظاهرها تقول على الوجوب او ذكر الايمان الحب لله او انه الاوقات يقدم على الصلاه والصيام وما الى ذلك على يبقى القضيه تبقى استحباريه على كل حال هو الرجل يعني شيء اكيد هو ملتفت الى الخصوصيه واعرف عنها ولا لولا محبه اهل البيت واولادهم من اوجب الواجبه جعل الله ورسوله أجر الرسالة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ولذا سأل الأصحاب من رسول الله صلى الله عليه وآله لابد سأل الأصحاب من رسول الله عن تعيين القربى بعد الفراغ عن وجوب المودة فيهم كما روي عن ابن عباس انه قال لما نزلت الايه الا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى قلت يا رسول الله من ارادتك الذين افترض الله علينا مودتهم ساصل افتراض الموده من الامور المفروغ عنها فقال قال علي وفاطمه وولدهما ثلاث مرات يقولها يكررها الى ولدهما علي وفاطمة لولدهما احسنت واكد الائمة عليهم السلام على وجوب المحبة واليه بعض التأكيدات قال محمد بن مسلم سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ان الرجل كما يحب الرجل ويبغض ولده فابى الله عز وجل الا ان يجعل حبنا مفترضا اخذه من اخذه وتركه من تركه واجبا فقال قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى وقال ابو جعفر عليه السلام في ذيل الايه المباركه هي والله فريضه من الله على العباد لمحمد صلى الله عليه واله في اهل بيته فحبنا نسمع خذنا هذا سؤال ما احنا جاوب عنه المصنف بس هو سؤال وجيه انه هذه القضيه يعني هناك فرق بين الانبياء السابقين قل ما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على الله ان اجري مثلا الا على رب العالمين وامثال هذا كثير يعني هذه الايه متكرر كثيرا في القرآن الكريم بالنسبة إلى عامة الأنبياء أو الأنبياء الذين يذكرهم أما فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله خلاصة الجواب كما سيأتي إن شاء الله تفصيلا أن النبي صلى الله عليه وآله حينما افترض هذا الأجر في الحقيقة هذا الأجر زيادة في فضله هذا أجره الذي ينبغي أن يكون له حتى الأجر الذي أخذه من أمته صلى الله عليه وآله فهو لهم لأمته لأنه لماذا؟ لأنه ما دام أهل بيته صلوات الله عليهم امتدادا له خلفاء له فهذا التأكيد على مودتهم على حبهم يجعل المسلمين سلف القيادة أهل البيت لأنه من أكثر ما يدفع الإنسان يحرك الإنسان هو حب ولولا حب الدنيا ما أعمق الدنيا هذا الأعمار صحيح؟ فإذا كان أنت تحب الأئمة صلوات الله عليهم بهذا الحب والذي ترى له هذه المنزلة وهذه الوصية عند الله سبحانه وتعالى من الطبيعي أنه تتأثر بهم فعاد الأجر لمن كان عليه الأجر عاد له بعد ما صار منه صار له ما استفاد منه النبي صلى الله عليه وآله وإنما المستفيد الأول من هذا الأجر من هو؟ هم المسلمون من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومحتقم منجا ومن ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه هو الذي يكون سببا من نجاة الاخرين برحمة الله سبحانه وتعالى ولكن منجا ومحتقم للمؤمنين للمسلمين انفسهم لمن يتقرب منهم لمن يحبهم
وقال الطبري او الطبري قدس سره وصح عن الحسن بن علي عليه السلام انه خطب الناس فقال في خطبته: انا من اهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم، فقال: قل لا اسالكم عليه اجرا ان الموده في القربى، ومن يقترض حسنه نزد له فيها حسنا. واقتراض الحسنات مودتنا اهل البيت. وقال العلامة قدس سره في كتاب كشف الحق: روى الجمهور في الصحيحين واحمد بن حنبل في مسنده والثعلبي في تفسيره عن ابن عباس رحمه الله قال: لما نزلت قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه واله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال علي وفاطمه وابناها. ووجود المودة يستلزم وجود الطاعة، على حسب الواحد تعليق للعلامة. وجود المودة يستلزم وجود الطاعة كما بينا في بداية البحث المهوي. قال ابن جلائل السد بعد نقل الروايات من طرق العامة في تفسير الآية المباركة ويؤيدها الأخبار الكثيرة الدالة على وجود حب أهل البيت وأنه مسؤول عنه يوم القيامة. قال ابن واما حديث ان الايه نزلت في علي وفاطمه وبنيهما وايجاب مودتهم بها فليس مختصا بايه الله العلامه الحلي ولا بامته من الشيعه، بل اتفق المسلمون على ذلك الا كذلك من حمله الروح الامويه من ذرائع تيميه وابن كثير. ثم ذكر أحكام جملة من الحفاظ والمفسرين من أعلام القوم الذين نقلوا نزول الآية فيهم وهم 5 وأربعة. وفيهم الإمام أحمد بن حنبل والحسكاني والثعلبي والنيسابوري والزمخشري والبيضاوي والشبلنجي والقبري والرازي والنسائي والسيوطي إلى آخر. وقول الإمام الشافعي في ذلك مشهور، قال: يا أهل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله اتفاقكم من عظيم القدر أن يقوم من لم يصل عليكم لا صلاة له. وهذان البيتان ذكرهما له ابن حجر في الصواعق أو ابن حجر في الصواعق وبدرقان في شرح المواهب إلى آخره، لا بد مراجعة كتاب الحديث في هذه المسألة. فوجوب حب أهل البيت ومودتهم زائدا على وجوب التمسك بهم أمر واضح في الإسلام من ضروريات الإسلام، لأنه مما نطق به القرآن الكريم بشكل واضح وأكدته الروايات. إلا المودة في القربى نحن ماذا؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، في قرباكم يعني أنتم تصلون أرحامكم في هذا أجر. شلون يصير هذا الأجر؟ حقيقة يعني الواحد يتأمل شلون يصير هذا الأجر؟ ويؤيده وجوبه ويؤيد وجوبه مضافا إلى ما ذكر من الأخبار والآيات ما أشار إليه المصنف قدس سره في ضمن كلامه من أنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أن حبهم علامة الإيمان. ليش يكون علامة الإيمان؟ يعني هو مظهر من مظاهر الإيمان حب أهل البيت صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله والحب لله سبحانه وتعالى من مظاهره، من أول مظاهره حب أهل البيت، وأن بغضه علامة النفاق كما أوضحنا هذا الأمر. ليش يكون علامة النفاق؟ لأن هو الإنسان يظهر الحب لله، ولكن آثار الحب لله ما تظهر عنه. المنافق يظهر الإيمان ويظهر الكفر، هو الإنسان المنافق. ما قال وبغضهم علامة الكفر، علامة النفاق، وأقرب للنفاق منه إلى الكفر. وأن من أحبهم أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله، وقد دلت الأخبار على ذلك بعبارات مختلفة: من أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. وقد تشبه العلامة على الله الأمين يقدس سره في كتابه الغدير بنقل جملة منها من طرق العامة ونقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال والذي سلك الحب وبرأ منكم إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يرغبني إلا منافق. وأشار إلى مصادر هذا الخبر وذكرها وذكر ما يقرب 30 من الكتب المعروفة للعامة وفيها صحيح مسلم ومسند أحمد وسنن ابن ماجه ورياض القدري واستيعاب بن عبد البر أو البر وتذكرة الصدق بن الجوزي وفرائض الحمويني وطوائف ابن حجر الهيثمي وفتح الباري ابن حجر الأسقلاني وغير ذلك فرائضي. أحسنتم والحمد لله رب العالمين.